وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة في هذا المجال. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قال إن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، فقط يجب الاجتناب عن إناء رقم واحد وعن إناء رقم اثنين. ودليل ماذا كان الشيخ الذي ذكره؟ قال إن العلم الإجمالي إنما ينجز بتعارض الأصول، وهي إنما تتعارض في العلم الأول لوحدة رتبة كلا الأصلين، وأما بالنسبة إلى العلم الثاني الذي بين من وبين من العلم الثاني بين إناء رقم اثنين وبين ماذا؟ الملاقي، الثوب مثلا، العباءة، قال قدس سره هنا الأصل في مثل هذه الحالة، هذا الأصل واحد سببي واحد ارتبط ماذا متأخر عن الآخر، لأن الأصل في إناء رقم اثنين مساوي إلى الأصل في إناء رقم واحد فيتعارض، أما الأصل في إناء رقم ثلاثة فهو مسببي متأخر رتبة، والمعارضة تختص بين الأصول المتحدة في الرتبة. التفتت شلون قاعدة طلعوا بها الأصوليون؟ طلعوا بهذه القاعدة، المعارضة في باب العلم الإجمالي إنما تكون بين الأصول ذواته. شوف ايش قد الفلسفة أثرت، واي أثرت من حيث لا يشعر أثرت، والأصول إنما هي في رتبة واحدة بلحاظ العلم الأول، أما بلحاظ العلم الثاني الأصل في الشيء الثالث ليس مساوي في الرتبة للأصل رقم اثنين، بل هو متأخر رتبة لأنه مسببي فلا يدخل في المعارضة، فيسقط ذلك الأصلان ويبقى هذا الأصل في رقم ثلاثة يصول ويجول في الميدان وحده وحده وحده، فنحكم بتعارض الملاقي. هذه طريقة الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، وأشكلنا عليها بإشكالين ما أكرر أبدا، بس أعطيك شنو الطرق الأجوبة التي ذكرت، المباني التي ذكرت في هذا المجال حتى نضبطها إن شاء الله تعالى ونذكر المبنى الجديد. المبنى الثاني، الجواب الثاني، ذاك كان مبنى الشيخ الأعظم ورددناه بردين فيما سبق، أما المبنى الآخر، الجواب الآخر هو للشيخ العراقي عم ذكرنا، قال إن الطرف الثالث يعني الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، لكن لا لما ذكره الشيخ الأعظم من أن أصله متأخر والمعارضة لا يدخل فيها إلا ما كان إلا الأصول المتساوية في الرتبة، لا مو من هذا الباب، وإنما من باب أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني بين من وبين من كان؟ بين إناء رقم اثنين، إما هو النجس أو ماذا؟ الملاقي الذي هو رقم ثلاثة، نجس. قال حيث ان الطرف الاول قد تنجس بالعلم الاول والمنجس لا يتنجس ثانية فالعلم الثاني لا يكون قابلا للتنجيس، واذا لم يكن قابلا للتنجيس فيجري الاصل في الاناء الثالث في الشيء الثالث في الملاقي بلا معارض، لان العلم بعد غير منجس، هذا العلم الثاني غير منجس. اذا الطرف المشترك وهو اناء رقم اثنين مشترك بين العلمين قد تنجز بالعلم الاول فلا يكون العلم الثاني منجزا له، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا، فيكون ويكون كالعدم، ويكون الشك بدويا في الثالث في الملاقي فيجد اصل براء. هذا ما ذكره الشيخ العراقي، واحنا همات ايضا علقنا عليه بتعليقين فيما تقدم، هذا كله بيناه. الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى الذي يسميه شنو، الجواب الثالث، الرد الثالث، المبنى الثالث، ما أدري بني هم دير بالك عليهم، وحد في المصطلح. المبنى الثالث في إثبات إيش؟ الجواب الثالث في إثبات إيش؟ في إثبات أن العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز، يعني بالتالي الملاقي لأحد أطراف الشبه غير المحصورة لا يجب الاجتناب عنه. لأن البيانات لإثبات أن الملاقي لأحد طرفي الشبه المحصورة لا يجب الاجتناب عنه، هذا البيان الثالث، الجواب الثالث، الرأي الثالث، ما ذهب إليه جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 481 طبيعي من الطبعة الجديدة. وحاصل ما ذكره، هذا هم كلام ليس بجديد، وحاصل ما ذكره أن شرط تنجيز العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه، وفي العلم الثاني لا تتعارض الأصول، إذ أحد طرفي العلم الثاني وهو الطرف المشترك، يعني ياهو يعني ياهو إناء رقم اثنين هو الطرف المشترك في العلم الأول وفي العلم الثاني، لا تغفل ترى داخلت على هذا الشيء الموضوع يتخربط كله. الأصل في هذا الطرف المشترك قد سقط بسبب العلم الأول والمعارضة الأولى في العلم الأول، والساقط لا، والساقط لا، لا شنو، لا يعود، فيعود العلم الإجمالي الثاني، يعود العلم الإجمالي الثاني بلا تنجيز. ليش ما له تنجيز؟ لأن أحد طرفي قد تنجز، لأن الأصل في الطرف المشترك قد سقط، فلا تتعارض الأصول بين الطرفين، وشرط منجزة العلم الإجمالي تعارض الأصول بين الطرفين، بل هي غير متعارضة، فيجري الأصل أصل الطهارة في الطرف المختص. المشترك أصل سقط في الطرف المختص، الطرف المختص يعني ياهو الملاقي، الملاقي فاضي عباءة ما أدري الماء ما أدري شنو، اشتفترضه اتفترضه، يبقى وحده في الميدان يجري بعد عدم تنفيذ العلم الإجمال الثاني لعدم تعارض الأصول في أطرافه، فيجري الأصل في الطرف الثاني عن الملاقي بلا معارضة. هذا ما ذكره جماعة منهم السيد القوئي، إن شاء الله صار واضح. لا تقول لي شنو فرق هذا عما ذكره الشيخ الأعظم؟ قلت الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر أن شرط من جزية العلم الإجمالي تعارض الأصول، كما ذكرنا هذا في هذا الرد الثالث الجواب الثالث. من هالناحية هما مشتركان، لكن تعارض الأصول لا يكون إلا بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة. الأساس الذي بنى عليه الشيخ الأعظم جوابه يشترط وحدة رتبة الأصول حتى تتعارض، وإلا لم تتعارض. إذا واحد سببي واحد مسببي، المسببي حيث أن رتبته متأخرة عن السببي أو عن أخ السببي في العلم الثاني، الطرف المشترك أخ السببي، فهذا رتبته متقدمة على الأصل في الملاقي، لأن أصل في الملاقي مسببي فلا يدخل في المعارض. فناظر الشيخ الأعظم في البيان الأول إلى أن شرط تنفيذ العلم الإجمالي تعارض الأصول، وإنما تتعارض إذا كانت واحدة بالرد. الشيخ الأنصاري هيك ذكر. أما هنا في هذا الجواب الثالث في المقدمة الأولى أكو اشتراك أيضا، شرط من جزية العلم الإجمالي تعارض الأصول ولا تتعارض إلا لا تقول مع وحدة الرتبة، ولا تتعارض في المقام لأن أحد الأصول قد سقط سابقا في الطرف المشترك في المعارضة الأولى في العلم الإجمالي الأول وساقط لا يعود. والثمرة بيناتهم وين تظهر؟ هذه الثمرة، هذا الفارق، الثمرة فيه نظرية أو عملية أيضا. النظرية واضح، ذاك يبتني على أنه شرط تنجيز المعارضة ولا معارضة إلا مع وحدة الرتبة، هذا يقول شرط التنجيز المعارضة ولا معارضة المقام لأن أحد الأصول قد سقط والساقط في مرحلة سابقة والساقط لا يعود. هذا فارق بيناته، لكن هذا الفارق النظري يترتب عليه فارق عملي؟ نعم نعم نعم، في بعض الحالات يترتب. وين يترتب؟ إذا فرض أن العلم الثاني مع الأول تقارنا، تقارنا سوية، يعني عباءتي الذي هي الطرف الثالث لاقت الإناء الثاني، أو بعد ما لاقت كمل أنت بعد احكي احكي، يقول حصل العلم في وقت واحد، العلم الأول بين إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين أحدهما نجس، وفي نفس الوقت عن علم يحدث بنجاسة إما الإناء رقم اثنين أو الملاقي، تقارن الثمرة هنا تظهر. فعلى المبنى الأول مبنى الشيخ الأعظم، على مبنى الشيخ الأعظم بما أنه يشترط وحدة الرتبة والرتبة بين الأصول الثلاثة ليست واحدة، إذا بعضها سببي وبعضها مسببي، فحينئذ العلم الإجمالي يكون منجزا. فحينئذ لا يكون منجزا. تقريب الشيخ الأنصاري يجري وبالتالي لا يكون منجزا، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي حتى إذا تعاصر العلمان لفرض أن الرتبة ليست واحدة في العلم الثاني، في الأصول في العلم الثاني. أما على هذا الثالث الذي ذكرنا الذي يتمسك بفكرة الساقط لا يعود مع فرض المعاصرة، بعد لا تنطبق فكرة الساقط في أولا لا يعود، مفروض على أنه في آن واحد تعاصر العلمان، فتطبيق فكرة الساقط لا يعود، ما سقط أولا لا يعود ثانيا لا تأتي. إذن الثمرة تظهر بين تمسك بفكرة الساقط لا يعود أو فكرة أنه يشترط وحدة الرتبة في تعارض الأصول في حالة تعاصر العلمين. هنا على مبنى الشيخ الأعظم العلم الثاني لا يكون منجزا لأن وحدة أصول وحدة الرتبة ما موجودة رغم تعاصر زمن حصول العلمين. أما على هذا المبنى الثالث الجواب الثالث فكرة الساقط لا يعود لا يمكن تطبيقها. فإذا على هذا الأساس العلم الثاني يكون فعالا، يكون فعالا إذا تعاصر حصوله مع حصول العلم الأول. يعني ينبغي لك يكون يفصل ثمرة أين أنا تظهر. أما إذا لم يتعاصر ثمرة معكم بيناته عملية ما موجودة فقط نظرية. على أي حال هذا ما ذكره أصحاب الوجه الثالث، قلنا ومنهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ويرده أنه أحيانا حلاوة الألفاظ والمصطلحات تؤثر من حيث لا يشعر الشخص. أنا أتذكر أول ما هذا البيان سمعته الساقط لا يعود إلى الساقط لا يعود تعام هو يحلو ويصير الإنسان معجب بعدين يقوم يضحك. إذا شوي هنا ذهن اشتغل يقوم يضحك على نفسه. على أي حال فكرة الساقط لا يعود تامة في الأمور التكوينية يا أخي، لا في الأمور الاعتبارية. لا ينبغي الخلط والخلط بينهما في الأمور التكوينية. إذا واحد سقط من فوق المات، من أعلى السطح المات، من أعلى المنارة المات، فالساقط لا يعود تحت وما يعود. لا تقول لي إذا واحد معجزة أكو عدة ويقرأ عليه دعوات. يا أخي دعنا عن هذا بإلا بمعجزة بقطع النظر عن هذه الساقط لا يحط نقل، لكن موردنا ليس من هذا القبيل. ليس القضية تكوينية، السقوط ليس سقوطا تكوينيا، وإنما السقوط ما هو معنى. أنت قل لي نقول الأصل في الطرف المشترك، يعني هنا رقم 2 قد سقط اولا بسبب العلم الاول. سقط يعني شو نقول لي؟ التفسر لي سقط يعني شنو؟ يعني دليل كل شيء لك طاهر ما يشمله، لان شموله الى للطرف المشترك، وهي الطرف الأول العالم الأول حكيم، ما ممكن، لأن واحد نعلم نجس فبي شيء
سقوط بمعنى عدم شمول الدليل،
فهذا لا ينافي، فهذا لا ينافي أنه يسقط مرة ثانية في العلم الثاني. يعني ما حديث كل شيء إلا تطاهر، نقول بلحاظ الطرفين العلم الثاني أيضا هو ماذا ساقط فيهم، بمعنى لا يشملهما. أصل كلمة سقوط لا تأتي بها، أرجوك احذفها من الحساب، أرجوك أقبل رجائي، لأن لما هذه تجيب هذه الكلمة هي تأثر على تفكيرك. أنت قل حديث كل شيء لك طاهر لا يشمل الطرفين في العلم الإجمالي الأول، وأيضا لا يشمل الطرفين في العلم الإجمالي. حلو حلو، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، صدقني ما في شيء. لكن لما نتخلي كلمة سقوط، هي المصطلحات أحيانا تؤثر أثرها على أنه لو أردنا أن نتماشى، إذا ما أدري هذا جواب ثاني يصلح أو متمم للجواب، ما أدري شلون إيه. خل أقول أو بعدين، هذا أي مانع أن نقول هكذا؟ الأصل في الطرف المشترك، سقط في العلم الإجمالي الأول، سقط سقط، لكن سقط من تلك الزاوية، من أي زاوية؟ يعني فيما إذا كان معارضه هو الأصل رقم واحد في العلم الأول، أما من هذه الزاوية يعني مع الطرف الثالث أيضا سقط ولم يسقط، فهو سقط من تلك الزاوية ولم يسقط من هذه الزاوية، يعني سقوط حيثي جهتي من ذلك الحيث ومن تلك الجهة. الفارق بين الجوابين هيك راح يصير، الجواب الأول هنقول أصل سقوط أرفع سقوط ما موجود عدم شمول الدليل، ونقول كل شيء لك طاهر ما يشمل الطرفين في العلم الأول أو ما يشمل الطرفين في العلم الثاني، ماكو مانع رغم اشتراكه ما في طرف واحد. ثانيا إذا أردنا نعبر بكلمة سقوط، هنقول هو سقط الأصل في العلم الأول لكن سقوط حيثي من ذلك الحيث، أما بلحاظ أما في العلم الثاني بلحاظ الطرف الثالث يعني الملاقي، نقول على أنه هو لم يسقط فيتعارض أصل رقم في الطرف المشترك مع الأصل في رقم ثلاثة في الملاقي. فجوابين إذا اذكرت، ثم أذكر فرد شيء نقض، ولو لم تقبل ما أقول لزم الإشكال في باب الخبر أيضا، فلو فرضنا وجود خبرين متعارضين عندنا، هذا جواب نقضي، تعارض وسقط وجاء خبر آخر يعارض أحد الخبرين الساقطين، نأخذ به من باب أن معارضه قد سقط، ونقول لا ذلك الخبر قد سقط بسبب ذلك الخبر الأول، من ذلك الحين سقط، أما من حيث هذا الخبر الثالث لم يسقط، فالمعارضة مستتب. يا هو الصحيح أنت شو تسوي؟ الفكرة صارت واضحة، جاءنا خبران متعارضان، ثم جاءنا خبر ثالث يعارض الخبر الثاني، هل ناخذ بالخبر الثالث لان معارضه قد سقط في المعارضه الاولى؟ هل تلتزم شيء؟ ما الى معنى يا اخي. وانما نقول على ان الخبر الثاني يعارض الخبر الاول ويعارض الخبر الثالث في ان واحد ويتساقط الجميع. هكذا نفعل. اقول نفس الشيء في باب الاصل. اصل نفعل بالروايه لان مدرك هو اصل. هو هاي المشكله. اصل 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 صار سبب للتشويش. قل كل شيء لك نظيف طاهر حتى تعلم عنه. هاي الروايه هاي الروايه اول ما كان يمكن تطبيقها على الطرفين الاولين في العلم الاول. الان في العلم الثاني على الطرفين يمكن تطبيقها او لا؟ وبعد ما لم احنا نجي نقول هي ما دام سقطت هذه الروايه عن الطرف المشترك في العلم الاول فحينئذ الساقط لا. يا هذا الكلام ما الى معنى هذا. ليش؟ اولا قلت هذا يتم في السقوط التكويني لا هذا السقوط الاعتباري، وثانيا هذا سقوط حيثي من تلك الزاويه من زاويه الطرف الاول لا من زاويه الطرف الثالث. والا يرد اشكال وهو الناقض بمثال الخبرين المتعارضين. وعلى اي حال هذا المبنى الثالث مرفوض اشد الرفض لما اشرنا اليه. بقي شيء. السيد القوئي هل هو هذا البناء الذي بناه وفاقا لجماعه وهو ان الساقط لا يعود وبالتالي الملاقي نحكم بطهارته؟ فصل هذا التفصيل. قال مرة يفترض على ان العلم الاول يتقدم على العلم او العلم بالملاقات. ايش قال؟ العلم بالملاقات مرة يتأخر عن العلم الإجمالي. ومرة يفترض على أنه ليس هناك تأخر بل هناك مقارنة. فإذا فرض تأخر وتقدم موجود كما قلنا هذا أولا. شلون تقدم وتأخر موجود؟ يعني يحصل العلم الأول ملاقات نعلم حاصلة إما في إناء واحد أو في إناء رقم اثنين، ثم بعد ذلك نعلم تتحقق الملاقات للإناء، ملاقات الإناء الأول للإناء الثالث للثوب للعباءة. يعني يتأخر العلم الثاني عن العلم الأول. مرة هكذا فهنا نحكم بقاعدة الساقط لا يعود، وبالتالي العلم الثاني لا يكون منجزا لأن الأصل في أحد طرفيه قد سقط في المعارضة الأولى والساقط لا يعود. فنحكم بطهارة الملاقي. فرق بين هاي الصورة وبين ما إذا فرض تحققت الملاقات ثم بعدما تحققت الملاقات يعني ملاقات النجاسة لأحد العنائين الأولين ثم حصل ملاقات شنو فحصلت العلم بالملاقات بعد ذلك. يعني بعدما حصلت الأول حصلت الملاقات ثم علمنا بها فعلمنا إذن بنجاسة لنجاسة لنجاسة ماذا؟ إذا الملاقات بعد هي تحققت واقعا قبلا، لكن أنا ما كنت عالم بيها، وإنما علمت بالملاقات بعد ذلك، بعد أن تمت الملاقات علمت بأنه نجاسة أكو في مثل هذه الحالة، توجد نجاسة، سوف أعلم بنجاسة إما ماذا وإما ماذا، إما الإناء الأول والثالث وإما الطرف الثاني المشترك. بعد ماكو تقدم وتأخر بين العلمين، حتى فكرة الساقط لا يعود تأتي، وإنما العلم الإجمالي بالنجاسة مفروض حصل في آن واحد في مثل هذه الحالة. قال يلزم ترك ماذا والاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي، يعني عن الأطراف الثلاثة. إذا هيك اتضح في حالة يجب الاجتناب عن الطرفين الأولين دون الثالث، وفي حالة يجب الاجتناب عن جميع الأطراف الثلاثة. إذا فرضنا على أنه العلم الأول تقدم ثم حصل العلم الثاني تأخر زمانا، فلا يجب الاجتناب عن الإناء الثالث عن الطرف الثالث استعانة بقاعدة الساقط لا يعود. وأما إذا فرض على أنه حصل العلمان في آن واحد في مثل هذه الحالة يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة، لأن قضية الساقط لا يعود بعد لا تأتي، وإنما راح أعلم بنجاسة إما الطرف الأول والثاني الثالث من جهة أو الثالث أو الثاني من جهة أخرى، فيجب الاجتناب عن الثلاثة. هكذا فصل قدس سره بهذا التفصيل. فإذا الملاقي حينما يقول لا يجب الاجتناب عنه إذا حصل العلم الثاني متأخرا عن العلم الأول، وأما إذا تحاصر فيجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة. هكذا فصل، لأنه لا يمكن تطبيق قاعدة الساقط لا يعود، هكذا فصل قدس سره وللكلام.